الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا زيارة إخواننا الأفاضل والأكارم في هذه البلدة وفي هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم أخونا الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله وحفظكم الله جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته وطلب مرضاته، فإن هذا من لوازم محبة الله عز وجل لعبده أن يستعمله في طاعته سبحانه وتعالى. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن الحمق وجاء عن غيره: إن الله عز وجل إذا أراد، أو إن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بين يدي موته عملا صالحا يتوفاه عليه ويرضى عنه من حوله. فالله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله في عبادته وطاعته، وإذا أحب عبدا سبحانه وتعالى أحبته كثير من المخلوقات، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. زاد الإمام مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضها أهل السماء، ومن ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ومن توفيق الله لعبده ومحبته له أن يوفقه لاستغلال عمره ووقته في التماس مرضاته سبحانه وتعالى، وحرصه على ما ينفعه. وأعظم ما ينتفع به العبد لهو العلم النافع والعمل الصالح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه، ورواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعلامة الخيرية في العبد أن يفقهه في دينه، وأن يحبب إليه الفقه في الدين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فإذا أراد الله بعبد خيرا في الدنيا والآخرة استعمله في الخير، وحبب إليه العلم النافع والفقه في الدين، وانشغل بذلك، وبذلك يزداد خيره بحرصه على العلم النافع والعمل الصالح، فالواجب أن نرفع رأسا بهذا الخير الذي أكرمنا الله به، ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح، ولنعلم أن الله عز وجل اصطفانا عن كثير من خلقه وفضلنا عن كثير من خلقه بأن جعلنا مسلمين مؤسسين برسول الله صلى الله عليه وسلم محبين لذلك، بأن جعلنا طلبة علم، وعلى أقل الأحوال أن نكون محبين لطلب للعلم وأهله ومجالسين بحسب الاستطاعة، فهذا خير عظيم ينبغي أن نعتني بهذا الخير وأن نحافظ عليه. فالدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وله شواهد تزيده قوة. فإذا جعل الله العبد من أهل ذكر الله من المنشغلين بالعلم النافع والعمل الصالح خرج من عموم ذلك الذم وذلك الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى. الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. فلنحرص أن نكون كذلك، نكون من أهل ذكر الله ومما والى ذلك تبعه، وهكذا نحرص أن نكون علماء أو طلبة علم ومجالسين أو أغلاق الأحوال مجالسين لأهل العلم لطلبة العلم ولازم لحلق العلم والذكر، فهذا خير عظيم. والخير لا يأتي إلا بالخير كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فاحرص على الخير واحرص أن تكون من أهله يزداد خيرك وتكون لك بركة بأن تنتفع وتنفع وتكون مفتاح خير مغلاق شر بما أكرمك الله به من العلم النافع والعمل الصالح ومن النية الصالحة والقصد الحسن. فينبغي أن نعتني بهذا الجانب وأن نرفع رأسا بالعلم النافع والعمل الصالح، والناس إزاء هذا الخير على مراتب ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنعفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا أي أنها حبست الماء لغيرها، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله بمثابة الغيث العظيم والعميم الذي عم الناس كلهم وعم المكلفين من الإنس والجن، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، كما قال الله وما أرسلناك إلا كافة للناس، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدعوته شاملة وكاملة وباقية، فهي تشمل سائر المكلفين من الإنس والجن، وهذا من فضل الله. فينبغي أن نعتني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هدى وعلم، علم نافع وعمل صالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الآية الأخرى وكفى بالله شهيدا. فينبغي أن نعتني بهذا الأمر العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح، فنعيره اهتماما عظيما. وحياة الناس وسعادتهم وفلاحهم وعزهم في الدنيا والآخرة مترتب على هذا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضها. والغيث حياة الناس وحياة المخلوقات متوقفة عليه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهكذا هذا الوحي العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله حياة المكلفين متوقفة عليه، فمن أخذ به كان حيا. وكان في سعادة بقدر ما أكرمه الله به من هذا الخير. قال الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالناس أموات، قلوبهم ميتة وضمائرهم كذلك، وإن أكلوا وشربوا فيحيي الله عز وجل من شاء من عباده بهذا الوحي العظيم وبهذا الدين العظيم وبهذا النور العظيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مستبصرا مستضيئا مستنيرا بهذا النور العظيم، لا يبلغ إلى مرتبة إلا من كان على شاكلته، وإلا من حرم هذا الخير وهذا النور فهو يتخبط في ظلمات الكفر والنفاق وظلمات الشر. فالإنسان يتذكر نعمة الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله خلق الخلق ثم أفاض عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل. فمن أصابه نور الإيمان ونور الهداية فهو المهتدي، ومن أخطأه ذلك النور فهو في ضلال مبين وضلال بعيد والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وفي لفظ مثل الذي يذكر الله مع مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فأحدنا حي بذكر الله، بعبادة الله، بالعلم النافع، بالعمل الصالح، وميت بغير ذلك، ميت بغير ذلك. فنحمد الله على هذه النعم الكثيرة التي نعجز وغيرنا من عباد الله عن حصرها وعدها، وكلها من الله تبارك وتعالى. فيجب أن نقدر ما أكرمنا الله به من النعم العظيمة، وهذا يتطلب منا إلى زيادة شكر وعبادة وقرب من الله تبارك وتعالى. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير. وهكذا من الناس، من قبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فاعتنى به فتعلم وعمل وعلم ودعا وسعى جادا في تحصيل الخير والعمل به والدعوة إليه والدلالة إليه، بذل جهده ووسعه بما أقدره الله عز وجل من جهد وقوة ومال وسعة، كان حريصا على هذا الخير، فصار كالأرض الطيبة أنبتت الكلى والعشب الكثير، أي يحصل نفع عظيم من وراء هذا الصنف من الناس، ينتفع وينفع، والناس يتفاوتون في قدر هذا النفع وفي قدر هذا الخير على حسب ما أكرمهم الله به من الجهد وصلاح النية والحرص على الخير. قال: ومثل طائفة أخرى كمثل يعني قيعان أو أجاذب أمسكت الماء، أي أنها أرض صلبة أمسكت الماء لغيرها، فمثل ذلك كمثل من حفظ العلم واعتنى به وكان قليل الفقه فبلغ ما أكرمه الله به من الحفظ وانتفع الناس، وانتفع الناس ما عنده، لكن نفع الأول أعظم وخيره أكبر. وطائفة من الناس كمثل القيعان التي هي الأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وكثير من الخلق على هذا لا تمسك ماء ولا تنبت، إنما هي قيعان لم تستفد ولم تفد. وانظر إلى الكفار والمنافقين ومن تشبه بهما، فعلى هذا الحال نسأل الله العافية والسلامة. فلنحذر أن نكون من هذا الصنف الذي لا يرفع بالعلم رأسا وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هم له من حياته إلا أن يأكل ويشرب، همته لا تعد همة البهائم، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب، وتمضي عليه السنون وينتقل بغير زاد أو بقليل زاد، وإلا فالله خلق الخلق لعبادته، وأيضا أراد الله عز وجل منا أن نعتني بديننا وأن نرفع به رأسا وأن نتعلم ونعمل وندعو ونبذل من أجل الله تبارك وتعالى، ولا تكون همة العبد كهمة غيره ممن لم يكلف ما لم يكلف. ومن أكرمه الله وحبب إليه العلم وصار في أماكن العلم فليحذر أن يشغل عن الأمر الذي من أجله جاء بتضييع وقته وعدم استغلاله فيما ينفعه، فليعطي العلم كله، لا سيما وقد هيأ الله عز وجل لهذا العبد المجيء ويسر له بأسباب وأمور تعينه على البقاء والاستمرار في طلب العلم ولو إلى فترة فليحمد الله وليعطي العلم كله، وليعطي العلم كله وليحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيعظم خيره في مدة قليلة بسبب ما أكرمه الله به من الحرص والصدق والإخلاص والجد والاجتهاد والمثابرة. وننظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أسلم في السنة السابعة وصار حافظ الصحابة، حفظ أكثر من غيره من الحديث. لماذا؟ لحرصه على العلم ولزهده في الدنيا. فهو القائل: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وأيضا قال رحم الله إخواني من الله، قال أو قال: لقد يقولون أكثر أبو هريرة، أي من الحديث يقولون أكثر أبو هريرة رحم الله إخواني من الأنصار، فقد شغلهم الصفق بالأسواق. ورحم الله إخواني من الأنصار، فقد شغلتهم مزارعهم أو أراضيهم. ورحم الله إخواني المهاجرين، فقد شغلهم الصفق في الأسواق. وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. قال: وإني كنت أسرع، فيجيء الجائي فيضع رجله على رقبتي ويقول: مجنون. قال: وما بجنون إلا الجوع، إلا الجوع. والحامل له على هذا الزهد هو حرصه على العلم وعلى الحديث حتى لا يفوته شيء، وحتى يظفر بكم كبير وافر من العلم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عجزا عن طلب الدنيا، وإنما محبة للعلم وحرصا عليه وعلى الحديث، محبة للدين. فحفظ أكثر من 5000 حديث، وصار حافظ الصحابة مع تأخر إسلامه. وغالب روايته من مراسيل الصحابة، من قبيل المراسيل، مراسيل الصحابة، وهي مقبولة. وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعند أن قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا أحد غيرك، أحرص الناس بشفاعتي من قال لا، لحرصك على العلم، وفي رواية لحرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام زكاه وأخبر أنه حريص على العلم وحريص على الحديث، فلحرصه الشديد ولزهده في الدنيا ولصدق نيته ومحبته للدين حصل على خير عظيم. فبالنية وبالحرص على العلم يظفر الإنسان بخير كثير في وقت يسير. فلنتصف بهاتين الصفتين، بصفة الزهد في الدنيا، وإن فاتك شيء من الدنيا اصبر واحتسب واقنع بما يسر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك، بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فارض بما قسم الله لك من قليل أو كثير تكن أغنى الناس، وهذا هو الغنى في الحقيقة، القناعة. ومما سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله قال: إذا أراد طالب العلم أن يجاري أهل الدنيا في دنياهم، في مساكنهم، في مآكلهم، في مراكبهم، في مشاربهم، لا يستطيع أن يطلب العلم، لا يستطيع أن يطلب العلم. وكثير من الناس يحبون الدين لكن ما عندهم صبر على طلب العلم، لا سيما وقد تكلفوا في أمور الدنيا، فلا يرضون بالدون في المساكن ولا في المراكب ولا في المآكل والمشارب، فينظرون إلى هذه الدنيا وينافسونهم عليها، فلا يبرزون في العلم إن طلبوه، وبعضهم لا يتمكن من طلبه لأنه قد تأثر بمجتمعه ومن حوله، يرى فلان قد نصب العمارة كذا دور واشترى له السيارة أو السيارات، وعنده كذا وعنده كذا، فيريد أن يماثله، فيريد أن يماثله فيترك العلم وإن كان يحب الدين، يترك طلب العلم. وينبغي لهذا الشخص أن يعرف قدر العلم ومنزلته ومنزلة أهله وما أكرم الله عز وجل بأهله في الدنيا والآخرة، ويعرف حقيقة الدنيا وأنها حقيرة وأنها قليلة وأنها متاع زائل ليست بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن، وفي رواية تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافر منها شربة ماء. ما هي شيء الدنيا كلها لا تعدل ولا تزن عند الله جناح بعوضة، والبعوض من أصغر وأحقر المخلوقات، فالدنيا لا تزن عند الله جناح هذه البعوضة، فلا تنظر لها بمنظار التعظيم وبمنظار يعني الفخر والاحتفاء بها. الدنيا دنيئة حقيرة قليلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكل من توسع في شأن الدنيا لا يستريح بل يتعب. بعضهم يظن أنه إن كثرت الدنيا وكثر ماله أنه يستريح، وفي الحقيقة يتعب، يبقى في هام ويبقى في تفكير، تأخذ من وقته وتأخذ من فكره وتأخذ من حواسه وتأخذ من همه وتأخذ من جهده، ويبقى مشغولا، لا سيما إذا اتسع المال عنده وكثر المال. ولو يبقى مشغولا بالحسابات تجد الفقير ينام من أول الليل ويشبع نوم ويقوم مستريح البال، وذاك ربما يأتي قرب الفجر وهو لا يزال يراجع الحسابات ويفكر في هم وفي قلق في قلق، وإن كلف من كلف في مراجعات يعني في كذا وفي كذا، لكن يراجع. الشاهد أن الدنيا لا ينبغي أن ننظر إليها بمنظار التعظيم، بل هي حقيرة وقليلة، ولننظر إلى الدين بمنظار التعظيم وهكذا العلم، فهو أعظم ميراث، فهو ميراث الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ثم أيضا هذه الدنيا مع حقارتها قليلة ومنتهية وزائلة، وأعمارنا فيها قصيرة، ونحن خلقنا للعبادة، وأننا في دار العمل وغدا في دار الجزاء، ونحن مأمورون أن نتزود للقاء الله، وأعظم ما نتزود به هو تقوى الله تبارك وتعالى، وتزود فإن خير الزاد التقوى. وينبغي أن نعتني بالعلم، فهو الذي يبقى لصاحبه، وهكذا العمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنهتم بالباقي، وإن قصرنا في الفاني فهذا لا يضر، كما قال ابن مسعود: الدنيا ضرة الآخرة، فأضر الفاني فأضر بالفاني الباقي وهي الآخرة. فمن أقبل الله بقلبه وقال به فصار في مركز من مراكز العلم، أو في مسجد من المساجد التي يدرس فيها العلم النافع ويعتنى فيها بالعمل الصالح، فليعطي العلم كله، وليجد وليجتهد، ولتكن نهمة فيه: من هم لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع، ومن هم في علم لا يشبع. فكما أن أهل الدنيا لا يشبعوا من دنياهم، فينبغي للطالب ألا يشبع من العلم، ألا يشبع من العلم. والله ما أمر نبيه أن يتزود من شيء سوى العلم، وقل رب زدني علما. وأما الدنيا فزهده فيها وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وانظروا إلى أثرياء العالم ما لهم أثر، بل إذا ذكر بعضهم يذكر على سياق الذم، يذكر على سياق الذم بخلاف العالم. فيعني يصير خيره منتشرا في العالم، العالم الراسخ الذي رفع الله ذكره وظهر نفعه وخيره، فإن اسمه يخلد في حياة، يعني يشهر ويعرف في حياته، وبعد مماته إذا خلف علما وخيرا فإنه يبقى. وغالبا أن الأثرياء معرفتهم لا تتجاوز بلدانهم، فكم من أثرياء في البلدان، رب غني وثري لا يعرفه من في القرية المجاورة بخلاف العالم. وها نحن نستفيد من علمائنا المتقدمين وبيننا وبينهم قرون، ورفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم ونفع بعلمهم ونستفيد من خيرهم، نستفيد من خيرهم بخلاف الأثرياء ما لهم ذكر، ما لهم ذكر. وإن ذكر بعضهم كما قلنا فبالذم يذكر، فعلينا بالعلم فهو سبيل عزنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة، كما قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن يسر الله له بالتفرغ للعلم فليحمد الله وليعطى العلم كله. ولا تكتفي أنك في مكان يطلب فيه العلم، بل ابذل جهدك وجل وقتك في تحصيل العلم حتى ينفعك الله وحتى ينفع بك. ما تدري متى يفجأك الموت، ما تدري متى يفجأك الموت. وأيضا قبل أن تهجم عليك الصوارف والعوائق ويحال بينك وبين ما تشتهي، يحال بينك وبين تشتهي وبين ما تشتهي، وقبل أن تبتلى بالشواغل وكذا بالأسقام والأمراض، وقبل أن تعظم عليك المسؤولية، فاحرص على العلم، اعط العلم كلك، اعط العلم كلك، وفقك الله. وعلم أن الله عز وجل قد أكرمك بكرامة عظيمة حرمها كثير من الناس، فعرف لهذه النعمة قدرها وازدد لله شكرا، واحرص على الاستفادة والإفادة حتى ينفعك الله وينفع بك، وحتى يثقل ميزانك بين يدي الله، وحتى يحسن حالك. واصبر وصابر، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والتمكين في الأرض لا يكون بعد ابتلاء، فقد يبتلى الإنسان ولا شك، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. والبلاء قد يكون سببا لتقويم العبد، وأنه يتعلم الصبر، وأنه يتعلم أمورا كان يجهلها، فالله حكيم سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بنا من أنفسنا، فلله الحمد والمنة. فالواجب أن نلتمس مرضاته سبحانه وتعالى ومحابه، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح. وأنتم في هذا المسجد تغبطون على ما أنتم عليه من الدروس النافعة ومن المذاكرة ومن المجالس التي تعقد بين الحين والآخر، فهذه نعم يجب أن تذكر، ويجب أن نشكر الله عليها كثيرا، وأن ندل غيرها، وأن نعين في هذا الخير، وأن تكون لنا مشاركة في نصرته. فكلنا ذاك المقصر، وكلنا ذاك المحتاج إلى رحمة الله وإلى ما عند الله تبارك وتعالى، فخزائن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وأجر العبد على قدر نصبه ونفعه، على قدر نصبه ونفعه. وإن تعب الإنسان وسهر وابتلي ببعض الأمور وصبر وصابر، فأجره على قدر ما يبذل، على قدر ما يجري الله عز وجل على يديه من نفع. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل طلب العلم والدعوة إليه، وأن يستعمل الجميع في طاعته وطلب مرضاته، وأن يدفع عنا وعنكم سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.